بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي بعض المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، والتي لها تعلق بأهل الكبائر. وهذا الدرس أيها الإخوة هو تتمة لتلكم المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال. فقد سبق معنا في آخر الدرس الماضي بيان معنى كون صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله جل وعلا إن مات من غير توبة، وما هو الدليل على ذلك، وأسباب عدم تخليده في النار إن اقتضت مشيئة الله جل وعلا أن يدخل النار. وهنا يأتي السؤال: ما أسباب خروجه من النار بعد دخوله فيها وعقوبته على ذنوبه؟ سبق معنا في آخر الدرس أسباب عدم تخليده في النار، هنا سنذكر أسباب خروجه من النار. الجواب أيها الإخوة على هذا السؤال في ثنايا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. إذن قرر المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الجملة أن لأهل الكبائر أسبابا لخروجهم من النار، وذكر رحمه الله تعالى سببين. السبب الأول: الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وإخلاص الدين له. وهذا أيها الإخوة من فضائل التوحيد وثمار الإيمان التي يجنيها العبد. فصاحب الإيمان أيها الإخوة وصاحب التوحيد لا يخلد في النار إن دخلها، ولا تدوم عليه العقوبة، ولا يستمر معه أو عليه العذاب من الله جل وعلا. وإن قل إيمانه ونقص دينه، وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عاقبه بناره أخرجه منها أي من النار بإيمانه أي بتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى، فأدخله به أي بهذا الإيمان جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الذي قرره، وأن المرأة الموحد لا يخلد في النار ولا تدوم عليه عقوبة الله جل وعلا، أقول استدل بقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا أيها الإخوة من عدل الله تبارك وتعالى في عباده، ومن لطفه سبحانه وتعالى بهم، ومن إحسانه جل وعلا إليهم أنه لا يضيع عليهم شيئا من أعمالهم أبدا، بل يحفظ عليهم أعمالهم ليثيبهم عليها ولينتفعوا بها، وهذا ما حصل وكان ويكون لأهل التوحيد. ومما يدل لهذا قول الله جل وعلا، ومما يؤيد الآية أيضا قوله سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقول الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي خير قل أو كثر فإنه محفوظ عند الله تبارك وتعالى، وما يقدمه العبد ويقوم به فإنه سيجده يوم القيامة حاضرا أمامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ومعنى هذه الآية يعني قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي أن من يعمل العمل الصالح ويقوم به فإنه سيراه يوم القيامة ويطلع عليه، وإن قل هذا العمل حتى ولو وصل قدره إلى مثقال ذرة، أي إلى زنة الذرة، ومعلوم ما هو الذر. وهذا أيها الإخوة فيه ترغيب في العمل الصالح وحث عليه، وأن الإنسان لا يحتقر من الخير شيئا أبدا، بل يقوم به وإن كان صغيرا، لأن هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. والآية هنا صريحة الدلالة في الحث على هذا الأمر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإذا كان الإنسان يرى هذا العمل اليسير من أعماله الصالحة، فما بالكم بالأعمال الكبرى والأعمال التي هي أجل وأعظم من مثقال الذر، لا شك أن حفظها عند رب العالمين سبحانه وتعالى أولى. هنا يقول المؤلف: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لا شك أيها الإخوة أن أجل الخير وأعظم أبوابه هو توحيد الله تبارك وتعالى، وإن كان قدر هذا التوحيد في القلب يسيرا وقليلا، فإنه من أعظم أسباب نجاة العبد وخروجه من النار إن دخلها. لماذا أيها الإخوة؟ لأن أصل التوحيد وأساس الإيمان هو الذي علقت وربطت به النجاة، بل لا قبول لعمل من الأعمال عند الله جل وعلا مع انعدام هذا الأمر. فلما وجد هذا الأمر في القلب ولو كان قليلا فإنه كان من أعظم أسباب نجاة صاحبه عند الله جل وعلا. لكن لما غلبت سيئات الإنسان على حسناته واقتضت حكمة الله جل وعلا أن يعاقب وأن يدخل النار وأن يهذب وأن ينقى من المعاصي، أقول لما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى ذلك دخل النار، ثم يؤذن له بعد ذلك بدخول الجنة. ولهذا قال الله عز وجل أيها الإخوة مؤكدا على هذا في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. رواه البخاري. والدليل الأصرح أيها الإخوة على هذا، أعني على أن الإيمان من أسباب خروج الإنسان من النيران، ما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر أحوال الناس أثناء مرورهم على الصراط، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا أنهم قد نجوا من إخوانهم، عفوا، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون، أي إذا نجوا من السقوط في النار ورأوا إخوانهم في النار الذين كانوا معهم في الدنيا، قال فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. قال: ويحرم الله صورهم على النار، أي وجوههم، فيأتون، أي هؤلاء الذين نجوا، فيأتون وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، أي بعض من سقط في النار وأخذته كلاليب جهنم. قال: وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، وبعضهم إلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، أي إلى الله عز وجل، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه راوي الحديث: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيها الإخوة صريح الدلالة وواضح في بيان أن الإيمان ينفع صاحبه، وأن صاحب الإيمان وإن قل إيمانه ونقص واستوجب دخول النار بسبب معاصيه وذنوبه فإنه يخرج منها، وأنه لا يخلد فيها، وأن العذاب لا يدوم عليه. هذا أيها الإخوة هو السبب الأول الذي ذكره المؤلف، وهذا هو الدليل عليه. السبب الثاني: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أمته. وهؤلاء الأصناف والإخوة الذين سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرر المؤلف الاعتقاد فيهم بقوله: ويخرج منها، أي الله جل وعلا، من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذا هو السبب الثاني كما تقدم. والشفاعة سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في الدرس القادم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر أحد أقسامها، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الدليل أيها الإخوة على هذا السبب، أعني على خلاص أهل الكبائر من النار وخروجهم منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأدلة أيها الإخوة على ذلك عديدة، وأكتفي بدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، أي في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. والحديث رواه مسلم، وهو صريح الدلالة في أن الشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون لأهل التوحيد وأصحاب الإيمان، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به شيئا. الدليل الثاني أيها الإخوة ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أيضا طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتوني، أي الناس، في الموقف يوم القيامة لطلب الشفاعة وتخليص الناس من الموقف الذي هم فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل. هذه المرة الأولى. قال: ثم أعود، يعود للشفاعة مرة أخرى. قال: ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: يا الله جل وعلا، انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه، فأنطلق فأفعل. قال: ثم أعود المرة الثالثة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد، ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، إلى آخر الحديث. وهو صريح الدلالة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإذن له في أهل الكبائر من أمته وممن استوجب النار ودخل فيها، ففيه أن الله جل وعلا أذن له وقال له: سل تعطى، واشفع تشفع. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم امتثل ما أمره به ربه جل وعلا، فأخرج من النار من شاء الله تعالى. وهذا أيها الإخوة، هذا الاعتقاد وتقرير هذه الأسباب محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في هذا، قد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ممن صنف في مسائل الاعتقاد في هذا الباب وغيره، وممن نقل الإجماع صريحا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، حيث قال رحمه الله تعالى فيها: وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يخرج من النار قوما بعدما صاروا حمما. هذا أيها الإخوة هو السبب الثاني من أسباب خروج من استحق النار. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه عناية وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وشفقته عليه الصلاة والسلام عليها حتى في ذلك الموقف العظيم واليوم العصيب الشديد الذي كل إنسان تتجه فيه همته إلى نفسه فقط، بل حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول الواحد منهم: نفسي نفسي. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حمل هم أمته كيف تنجو أمته عليه الصلاة والسلام، وكيف يخلصها مما هي فيه. فوجب علينا أيها الإخوة بعد هذا أن نقوم بحقه صلى الله عليه وسلم، كما أنه عليه الصلاة والسلام شفيق علينا، حريص على إيصال الخير إلينا في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي أحوج ما يكون الإنسان إلى الحسنات في يوم القيامة. لولا هذه الأسباب التي هيأها الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للمسلم أو ما كان لمن استحق النار أيها الإخوة أن يخرج منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا أولا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيها الإخوة يحرص المسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجد في التمسك بسنته قدر الإمكان، لأنه بحسب قرب المرء وحرصه على السنة وتمسكه بها يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، مستحقا لأي شيء، مستحقا لشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، فكلما كان المرء أعظم تحقيقا للتوحيد في قلبه كان حظه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. والدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا فيه أن على المرء أن يعتني بتوحيده وأن ينظر في إيمانه وأن يتلمس كل سبب يرفع إيمانه ويزيد من دينه، وفي الوقت نفسه يجتنب كل سبب يؤدي إلى نقصان إيمانه وضعف دينه. فتحقيق التوحيد لله جل وعلا يعني أن يصفي المرء عقيدته وتوحيده وإيمانه من أي شائبة من شوائب الشرك أو البدع أو المعاصي على اختلاف أنواعها. وإذا حقق المرء ذلك نال بإذن الله تبارك وتعالى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بفضله، وأن يزيد في إيماننا، وأن يثبتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو يعني ما تيسر في درس هذه الليلة. في الأسبوع القادم نتكلم إن شاء الله بالتفصيل على الشفاعة في يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.